بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 27 في سلسلة الدروس التي نرد فيها على الشبهات المختلقة التي تنسب إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. من هذه الشبهات ما يقولونه من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كثيرا ما يقترح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا، وما هو بعد عدة أيام إلا أن تنزل آية توافق هذا الاقتراح الذي تقدم به عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: أليس هذا دليلا على أن القرآن كتاب اشترك كل من عمر بن الخطاب ومحمد عليه الصلاة والسلام في تأليفه، وأن المسألة يعني عبارة عن تدجيل على حد ما يقوله هؤلاء الذين يختلقون هذه الشبهة، يقول هذا من عند الله ويستنطق القرآن بأنه من عند الله، في حين أن الأمر ليس كذلك. اشترك كل من عمر بن الخطاب ومحمد صلى الله عليه وسلم في تأليف القرآن. ما الجواب عن هذه الشبهة؟ أولا، لا شك أن هنالك مزية لسيدنا عمر رضي الله عنه ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، يعني ملهمون، قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. هذا كلام ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عمر، وقد ذكر ذلك مسلم في باب مناقب الصحابة، مناقب سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. كذلك يروي مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه روى عن أبيه، عبد الله روى عن أبيه عمر بن الخطاب قال: وافقت ربي في ثلاث: مقام إبراهيم، وفي الحجاب، مشروعية الحجاب، وفي أسارة بدر. نعم. طيب، هذا الذي ذكره سيدنا عمر عن نفسه يحمد الله سبحانه وتعالى عليه، يعني كان اقترح على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هنالك، تكون هنالك مزية لمقام إبراهيم، وأن يصلى عندها. فننزل الله سبحانه وتعالى قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كذلك الحجاب، كان هذا أيضا قد ذكره سيدنا عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت لا آيات تتحدث عن الحجاب وحكمه. وكان قد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة بدر بعد أن وضعت الحرب أوزارها، نعم، فيما ينبغي أن يصنع بأسارى بدر. فالبعض من أصحابه استشار أن يفتدوا بالمال، أن يتركوهم على أن يقدم للمسلمين عن كل واحد من الأسرى مبلغ من المال، والبعض أشاروا بقتلهم. كان سيدنا عمر ممن أشار بقتلهم، نعم، وكان سيدنا أبو بكر وجمع من الصحابة أشاروا لا بأن يفتدوا بالمال. النبي عليه الصلاة والسلام استجاب لهذا الرأي الثاني، نظرا إلى أن المسلمين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة جلهم أو كلهم تركوا كل ما يملكون في مكة وجاءوا لا يملكون شيئا إلا إيمانهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشفق على أصحابه، فرأى أن يفتدوا بالمال وأن يعاد هذا المال إلى أصحاب رسول الله. ولكن الله عز وجل أنزل في سورة الأنفال آيات تؤيد الرأي الذي ارتآه سيدنا عمر مع جمع من الصحابة. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى آخر الآيتين. هذا ما يتعلق بالموضوع، ما هو الإشكال الذي يوجد في ذلك؟ نعم، أولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان في الأمم قبلكم محدثون ملهمون، فإن كان في أمتي واحد منهم فإن منهم عمر. أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر أنه واحد من الملهمين. طيب، كذلك ما الإشكال في أن عمر رضي الله عنه يحمد الله عز وجل على أنه وافق أمر الله عز وجل؟ لاحظوا كلام سيدنا عمر، ما قال الله وافق أمري، القرآن وافق اقتراحي، قال أنا وافقت كتاب الله سبحانه وتعالى في ثلاثة أمور. هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها، الآيات التي نزلت تتضمن حكما سابقا في غيب الله عز وجل، الأحكام التي نقرأها في كتاب الله عز وجل لم يعني تولد مع نزول آياتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، هذه الأحكام داخلة في كلام الله النفسي، وقرار الله عز وجل بهذه الأحكام قرار غيبي قديم قديم. نعم، كلام الله النفسي صفة من صفاته، قديم قدم ذات الله سبحانه وتعالى. واضح هذا الكلام أظن؟ طيب، هذا الكلام هو الذي قاله سيدنا عمر، وقد نزلت الآيات فعلا تصديقا أو موافقة لهذا الذي قاله أو اقترحه سيدنا عمر. وسيدنا عمر يقول: أنا وافقت كلام الله سبحانه وتعالى في عدة أمور. طيب، هل هذا دليل على أن سيدنا عمر ألف القرآن أو كان واحدا ممن اشترك في تأليفه؟ والله إذا كان الأمر كذلك، إذا كانت هذه الموافقة من سيدنا عمر لثلاث مواقف في القرآن دليلا على أن عمر له يد في تأليف القرآن، فما أكثر الصحابة الذين لهم أيد في تأليف القرآن إذن؟ لماذا بس عمر؟ يعني لماذا قالوا أن عمر هو الذي ألف القرآن، اشترك في تأليف القرآن مع رسول الله؟ لا يقولوا الصحابة كلهم، لأن كثيرا من الصحابة وافقت مواقفهم آيات نزلت في كتاب الله سبحانه وتعالى. مثلا نضرب أمثلة بذلك، خولة زوجة أوس ابن الصامت جاءت تخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن زوجها قال لها: أنت مني كظهر أمي، يعني شبهها بأمه. ماذا يعني هذا الكلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها اجتهادا منه: ما أراك إلا قد حرمت عليه، يعني أرى أن هذا طلاق وأنك أصبحت محرمة عليه. فأخذت تناقشه وقالت له: يا رسول الله، لعله لم يرد طلاقا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما تحول عن اجتهاده قط. نعم، عاد يقول: ما أراك قد إلا قد حرمت عليه. نعم، قامت تشكو إلى الله سبحانه وتعالى أمرها، وتركت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي قد غلب على ظنها أن هذا ليس طلاق وأن زوجها لا يريد بذلك طلاق. طيب، الباري عز وجل أنزل صدرا من سورة المجادلة تعليقا على هذا الموقف، أنزل حكما يوافق ما كانت تطمح إليه وتقترحه أو تتمناه خولة رضي الله عنها. إذن لعل خولة أيضا لها شركة مثل سيدنا عمر في القرآن. أنزل الله عز وجل قولها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إلى أن قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، ثم قال: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. الآيات التي نزلت وافقت كلام من؟ وافقت يعني ما كانت تتمناه خولة رضي الله تعالى عنها. طيب، عندما كانت الخمرة مباحة قبل أن ينزل حكم الباري سبحانه وتعالى بتحريم الخمرة، وقعت مشاجرة بين بعض الصحابة بسبب الخمرة. بعض منهم كان قد شرب الخمرة وسكر وأخذ يهذي، قامت مشاجرة بسبب ذلك بين الصحابة. فجاء جمع من الصحابة إلى رسول الله يقولون: يا رسول الله، سل لنا ربك يبين لنا في الخمر بيانا شافيا، يعني الخمرة لم تعد تتناسب مع الأحكام التي فرضها الله علينا. الصلاة لازم نحن نصلي ونحن صاحين، العبادات الأخرى. نعم، طيب الخمرة لا تتناسب مع وضعنا. أنزل الله سبحانه وتعالى الآية المعروفة في تحريم الخمر استجابة لهذا الذي جاء سلة، مو واحد، سلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنون أن لو أنزل الله عز وجل بيانا شافيا في حكم الخمر. فأنزل الله عز وجل قوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. لعل هؤلاء القابعين والمحبوسين بين أربعة جدران، نعم، والذين يبثون نعم قذارة شبهاتهم، لعلهم يقولون: هؤلاء أيضا مشتركون في تأليف القرآن. إذن لا، هنالك شيء أهم من هذا. عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في الجزيرة العربية التي بعث فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم بقايا من الحنيفية السمحة التي بعث بها من؟ سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، مثل القسامة، مثل طواف البيت، مثل السعي، مثل كثير من المبادئ والأحكام السليمة الإنسانية. نعم، مثل حلف الفضول الذي اشترك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. طيب، عندما نزل كتاب الله سبحانه وتعالى أيد كتاب الله عز وجل طائفة مما كان عليه عرب الجاهلية. هذه الطائفة هي عبارة عن بقايا الحنيفية السمحة التي بعث بها سيدنا إبراهيم. طيب، هذا يعني إذن بناء على المنطق الذي انطلق منه هؤلاء القابعون بين أربع جدران في الاستوديو الذي يبثون منه سمومهم، مفروض أن يقولوا عرب الجزيرة العربية الذين كانوا في الجاهلية هم أيضا مشتركون في تأليف القرآن. الواقع شركتهم أكثر من شركة عمر وشركة هؤلاء الذين جاءوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم يعني حكما شافيا في هذا الأمر. لعل هذا الموضوع يعني لأول مرة نذكره، موضوع يعني موافقة القرآن لبقايا مما كان عليه العرب مما لم يتدنس برجس الجاهلية. نعم، العلماء يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث كانت الجزيرة العربية فيها عادات، نعم، وفيها تقاليد، كثير من هذه التقاليد سيئة، نعم، ولا تتفق لا مع الإنسانية ولا مع القيم ولا مع العقائد الإسلامية. بعض هذه التقاليد كانت لا تزال باقية كما هي منذ بعثة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه البقايا يعقل أن القرآن يأتي فينسخها؟ لا. نعم، جاء القرآن لتثبيت ما كان باقيا منذ عهد سيدنا إبراهيم دون أن يصيبه تبديل وتغيير وتدنيس، وجاء بإلغاء ما غير وبدل وابتدع عرب الجزيرة العربية من الركام، من الأمور الفاسدة والتقاليد الباطلة، إن في السلوك وإن في المعتقد. ومن ثم جاء القرآن بتثبيت العادات الطيبة. نعم، مثلا حلف الفضول أمر كان موجود قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دعيت به في الإسلام لأجبت إليه. يعني هذا أمر حسن. وكذلك بقايا قليلة من عادات أو مما بعث، مو من عادات، مما بعث به سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. منطق هؤلاء الدجالين يقتضي أن يقولوا إن القرآن اشتركت سلة كبيرة في تأليفه، في مقدمتهم عرب الجاهلية، ومنهم أيضا سلة كبيرة من الصحابة، ومنهم عمر، وهكذا. من الذي يصدق هذا الدجل؟ وعلى ذهن أي مغفل ينطلي هذا الكلام؟ ثم إننا نقول طيب، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عقلاء، ما كانوا مغفلين، يعني ما كانوا أقل من هؤلاء القابعين بين أربع جدران ويبثون قذارة شبهاتهم، يعني ما كانوا أقل منهم معرفة. طيب، لماذا لم يكتشفوا هذا الذي اكتشفه هؤلاء الناس؟ أصحاب رسول الله كان لازم ما يؤمنوا فيه، لولا القرآن أنت عم تقول من عند الله عز وجل، إيه هذا أنت وعمر بن الخطاب وهالكم واحد من الصحابية بالليل عم تيجوا تشتركوا مع بعضكم البعض في تأليفه، وعم تيجي بالنهار تقول لنا أنه هذا كلام الله عز وجل؟ لماذا لم يقولوا هذا الكلام؟ طيب دعك من الصحابي، المشركون الذين بقوا على شركهم لم يكونوا أقل من هؤلاء القابعين بين أربع جدران والذين يبثون قذارة شبهاتهم، لم يكونوا أقل منهم حقدا على رسول الله. المشركون ما كانوا أقل حقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتآمرون على قتله وكانوا يتفننون في إيذائه. أين هو ذاك الذي قال واكتشف هذا الذي اكتشفه هؤلاء اليوم؟ أين هو هذا الذي قال من أولئك المشركين إن عمر بن الخطاب اشترك مع محمد في تفسير في تأليف القرآن؟ أين هو ذلك المشرك، أولئك المشركون الذين قالوا إن هؤلاء الصحابة الذين وافقت اقتراحاتهم كتاب الله سبحانه وتعالى مثل خولان مثل فلان وفلان وفلان، هؤلاء كلهم تشاركوا واجتمعوا على تأليف القرآن، ولا واحد منهم ما قال هذا الكلام، مع العلم بأن هؤلاء فعلا يعني كانوا أكثر حقدا ربما من هؤلاء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب الباري سبحانه وتعالى أوضح لنا في كتابه المبين ما يخرس ألسنة هؤلاء المفتئتين، لكننا نحن قبل أن نذكر الآيات التي تخرس ألسنتهم نعتمد على المنطق الذي يلفظ هذا الكلام والذي يعني يجعلنا في الواقع ننبعث على الشعور بالقرف من هذه الشبهة المختلقة وأمثالها التي تختلق اختلاقا والتي تعتصر لها عقول هؤلاء المفتئتين اعتصارا إلى أن يأتون بمثل هذا الكلام. أما بيان الباري عز وجل فعندما يقول لنا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين، وعندما يقول جل جلاله وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، وعندما يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين يعني بالقوة ثم لقطعنا منه الوتين يعني هذا العرق الوريد، هذا كلام كتاب الله سبحانه وتعالى يلطم وجوه هؤلاء الذين يفتئتون على كلام الله سبحانه وتعالى. هذا بالإضافة إلى أدلة كثيرة ذكرنا كثيرا منها في مناسبات وسنذكر كثيرا منها في دروسنا يوم الخميس في دروس علوم القرآن وآداب القرآن قريبا إن شاء الله تعالى. لا يمكن لمن استعرض هذه الأدلة التي ذكرنا طرفا منها وسنذكر البقية، لا يمكن لمن وعاها ولو بشكل يعني سريع أن يعلق بذهنه هذا الكلام المقرف الذي يذكره هؤلاء عن كتاب الله عز وجل. شيء آخر نختم به درسنا، طيب إذا كان سيدنا عمر وافق كلامه أو وافقت أمنياته ما نزل من كتاب الله عز وجل في ثلاثة مواقع كما قال سيدنا عمر عن نفسه، لكن في مواقف تانية القرآن نزل على عكس ما اقترحه سيدنا عمر في كتير هنا. فإذا كان الموضوع الموافقة هي عبارة عن الترمومتر فهنالك مواقف أخرى نقيض ذلك، هنالك يعني مواقف كثيرة في الواقع. نعم القرآن نزل ب قرارات تخالف أمية سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. ولعلكم تعرفون بعضا من هذه المواقف، عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشا إلى مكة للفتح، عام الفتح، تعلمون أن رجلا من الصحابة اسمه حاطب بن أبي بلتعة أرسل رسالة سرا إلى رجال من المشركين في مكة يخبرهم بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرنا ذلك في مناسبات. وأخفى حاطب بن أبي بلتعة هذا العمل، نعم، وأحكم الإخفاء إحكاما دقيقا، لكن الله عز وجل أوحى إلى رسوله بهذا الأمر، وأرسل رسول الله اثنين من أصحابه، نعم، إلى طريق مكة، وقال إذا وصلتم إلى مكان اسمه روضة خاف فستجدون هناك ضعينة، يعني امرأة متسترة مختبئة، نعم، معها كتاب خذوه منها. وفعلا لحق هذان الشخصان سيدنا علي والمقداد، نعم، لحقا بهذه المرأة، نعم، يتعادى خيلاهما إلى أن وصل فعلا إلى ذلك المكان، ورأى فيه هذه الضعينة تستريح هناك، فنعم أخرج منها هذا الكتاب بعد أن هدداها، كتاب موجود بعقيصة شعرها، وجاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأه فعلا يخبر أناسا من المشركين أن محمدا عليه الصلاة والسلام آت بجيش كبير فخذوا حذركم. استدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة، كيف تقول؟ فقال يا رسول الله والله ما كفرت بعد إيمان، لكن كل أصحابك هؤلاء لهم قرابة يحمونهم غدا، أنا ليس لي أحدا، نعم، يحميني هناك، فأردت أن أتخذ عندهم يدا حتى إذا حدث شيء، نعم، يحموني ويحمون قرابتي. طبعا هذا عذر غير مقبول. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذره. أما عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، هذا الدجال الكاذب، يعني إذن سيدنا عمر ماذا اقترح؟ قتله، لكن الله عز وجل قرر عكس ذلك، أنزل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نعم، إذن طبعا بالمناسبة أنزل الباري عز وجل هذه الآية، وصف الله حاطب بن أبي بلتعة بالإيمان أم بالكفر؟ بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. طيب، عتاب رقيق من الله سبحانه وتعالى لرسوله، وأيد الرأي الذي ارتآه سيدنا رسول الله بعدم قتل. القرآن خالف سيدنا عمر. يوم صلح الحديبية، تذكرون صلح الحديبية؟ نعم، كان الصحابة عدد كبير اتجهوا إلى مكة معتمرين فرحانين، الجماعة بعد كذا سنة بدهم يروحوا يدخلوا مكة ويعتمروا ويرجعوا مسالمين، لكن أهل مكة صدوهم، المشركين صدوهم، تروحي رأسا يعني بدون استئذان وبدون شيء وبدون مراوضة وموافقة وتدخلوا علينا وترجعوا، لا، هذا عبارة عن إذلال إلنا. طيب كيف؟ قالوا ترجعون في هذا العام إلى المدينة، وبعدين بقى بيصير بالاتفاق، بموجب الاتفاق تجو. وقام هناك صلح الذي شاءه الله عز وجل بين المشركين وبين المسلمين. الواقع ذلك الصلح كان بوحي من الله، وكان فوق تدبير المدبرين وفوق تخطيط البشر. نعم، أي رجل عاقل يمكن أن يتصور أن هذا الصلح لمصلحة المشركين وليس لمصلحة المسلمين، لكن الله أمر رسوله بذلك. لما تم هذا الصلح وكانت بنوده، لعلكم الوقت غير كافي لنقرأ بنود الصلح كلها، تبي حسب الظاهر لمصلحة المشركين، سيدنا عمر أقبل يعني مغضبا وقال يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فلماذا نلقي الدنية في ديننا؟ ليش هزوا هذا وليش حتى يعني نسايرهم على هالأمور كلياتها؟ نعم يلا يلا معلش. فقال أنا رسول الله أطيعه ولا أخالف أمره، نعم لن أعصيه وهو ناصري، هكذا قال. سيدنا عمر راح لعند سيدنا أبو بكر قال له يا نفس السؤال، قال له يا عمر هو رسول الله، نعم لن يعصي الله والله سينصره. وكان حكم الله عز وجل وأمره على خلاف هذا الذي ارتآه سيدنا عمر. مواقف كثيرة كان لسيدنا عمر وكان القرآن على خلاف ذلك. المسألة عبارة عن يعني مواقف من الصحابة واجتهادات، لابد المواقف المختلفة أن إذا نزل القرآن أن يكون موافقا لبعض هذه الاجتهادات وأن يكون مخالفا لبعض هذه الاجتهادات. نعم، فحتى إن سيدنا عمر كان يقول يا أيها الناس ما زلت أستغفر الله وأصلي وأصوم وأتصدق وأعتق من الذي صنعت يوم صلح الحديبية، يعني ولقد رأيتني لو استطعت أن أرد أمر رسول الله لرددت، ولهلا أنا عم بستغفر الله عز وجل وبتم صوم وبصلي وبعتق وبكفر بسبب الموقف اللي وقفته. ليش؟ لأنه خالف أمر الله، خالف كتاب الله سبحانه وتعالى. ويقول أيضا سيدنا عمر أيها الناس اتهموا أنفسكم. شوفوا اعتبروا بموقفي، إذا واحد التقى رأي مرأس يتعصب لرأيه اتهموا أنفسكم. فقد رأيتني يوم الحديبي لو استطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. فأنا الآن عم يقول أنا اعتبرت لنفسي واتصارت موقف، بمجرد ما ارتئي رأي زيد يرتئي رأي إنسان بتهم حالي، يعني أخذ الدرس من ذلك الأمر. هذا هو موقف سيدنا عمر. ما هو الأثر الذي بقي من هذه الشبهة القذرة التي يمكن أن تعلق بذهن إنسان نظيف العقل، ما أقول مؤمن بس نظيف العقل حر التفكير، لا يمكن لهذه الشبهة أن تعلق بذهن هذا الإنسان أبدا بشكل من الأشكال. كتاب الله سبحانه وتعالى تنزل أحكامه من سماء الله عز وجل، وهي أحكام علمها الله عز وجل في غيبه المكنون قبل أن يولد سيدنا رسول الله وقبل أن يبعث، نعم أحكام غيبية قديمة. طيب عندما تنزل هذه الأحكام البعض من الصحابة نعم يعجب بها، والبعض ربما نعم لا يعجب بها. إذا منقول اللي يعجب بها هو اللي اشترى في تأليف القرآن والآخرون لا. طيب تنزل آيات تانية اللي ما كان مسرور منها بينصر منها. فالمسألة عبارة عن أن الناس يختلفون في وجهات نظرهم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يستشير أصحابه في الملمات، في كل أمر لم ينزل به قرار من عند الله عز وجل كان يستشيرهم فيشيرون عليه. طيب عندما يشيرون عليه هل كانوا جميعا ينزعون من رأي واحد؟ لا، لما بيشيروا ناس يشيرون عليه بالإيجاب وناس يشيرون عليه بالسلب، ثم ينزل بيان الله عز وجل. لما بينزل بيان الله عز وجل أكيد بيان الله عز وجل بيوافق ناس وبيخالف ناس. إذن لكان دائما لازم نقول الناس يلي نزل بيان الله موافقا لهم هم مؤلفوا هذا القرآن. كنت ذكرت لكم أن المبشرين اليوم الذين نعم يقومون ويقعدون بالهجوم على كتاب الله عز وجل وعلى بعثة رسول الله وشخصيته يتحركون حركة مذبوحة. حركة المذبوح اصطلاح فقهي عندنا، اصطلاح فقهي. حركة المذبوح يعني الذبح وتنذبح تتحرك، لكنها ليست حركة إرادية، حركة عشوائية. نعم. ويقولون هذا من أجل أن يبنوا حكم معين على هذه المسألة، لسنا بصدد ذلك. فهؤلاء يتحركون في تقولهم على كتاب الله عز وجل حركة مذبوح، يرون الإسلام كيف ينتشر، ويرون استئناس العقول الغربية بكتاب الله عز وجل، وإنه لاستئناس يدل على أن هذا الكلام كلام الله، وهو يعطينا ظاهرة جديدة من الإعجاز الرباني لهذا الكتاب. نعم، يجدون هذه الظاهرة، يحاولون أن يسدوا الطريق على كتاب الله عز وجل إلى العقول، ولا يدرون ماذا يصنعون، فيتحركون هذه الحركة العشوائية. وأنا أحب أن أسجل هنا موقف ينبغي أن يذاع ويشاع. هل بلغكم أن هنالك قناة في العالم كله جندت من قبل المسلمين للهجوم على الإنجيل، للهجوم على التوراة، للهجوم على عقائد المسيحيين أو اليهود؟ أبدا. أتحدى أن تعثروا على قناة، نعم، جندها المسلمون للهجوم على الإنجيل أو التوراة وبث الشبهات، نعم، الصحيحة أو غير الصحيحة على أصحاب العقائد الأخرى. أبدا أبدا، نحن أسمى من هذا بكثير، لكن هذا شيء موجود مع الأسف عند أولئك الآخرين. أن يبشر هؤلاء بدينهم، لا نقول شيئا، تحدث عن أقرب الآيات الإنجيل وبولس وحكا والمنتهيش وحكا إلى آخره، لا مانع. الناس أحرار والناس بيسمعوا، بيعرفوا الغث من السمين، ودعي الزهرات كلها تتفتح. لكن أن تتجاوز هذا الحد، حد التبشير بالإنجيل أو التوراة، إلى أن تمزق القرآن بمخالبك وأنيابك القذرة، لا، هذا لا. ما حدا سكر باب التبشير، فضل بشر أقني لا حصر لها، كلها تتحدث عن، نعم، الإنجيل وعن التوراة وعن الإنجيل وإنجيل يوحنا وإنجيل لا برنابا، لا، ما حدا بيجيب سيرته. نعم، ويتحدثون إلى ما لا حد له من الأمور، ما حدا بيفشي. لكن أن يتجاوزوا هذا الحد إلى أن يضعوا القرآن ويتصيدوا حقائقه ويحيلوها إلى باطل بمحاولاتهم القذرة، لا، هذا لا يعقل. نعم، مفروض أن هيئة الأمم اللي بتتحدث عن ما يتعلق بحرية دينية أن توقف هؤلاء الناس عند حدودهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجمع عباده على الحق وأن يكرمنا بحسن الختام، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تجعلنا من عبادك الهادين المهديين الراضين المرضيين، يا ذا الجلال والإكرام، وأن تجعلنا جميعا وأهلينا وذرياتنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم تقبل منا جميعا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. كفر اللهم عنا السيئات والأوزار، واحجزنا من المخاوف والأخطار، واجعلنا ممن هو مشغول بطاعتك آناء الليل وأطراف النهار. أعنا على ما أقمتنا فيه، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.